أستضيف في هذه اللحظات ضيف لقائنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور جمعة العطواني مدير مركز شفق للتحليل السياسي. أهلا ومرحبا بك يا دكتور جمعة، السلام عليكم ورحمة الله سيدي الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حيا الله مستمعيكم مدير مركز أفق وليس أفق. شفق،
حياكم الله، شكرا جزيلا أستاذ دكتور على هذا التصحيح، أيضا أعتذر.
أهلا وسهلا،
دكتور، من المتوقع أن تكون الكابينة من المتوقع أن تكون الكابينة الحكومية قد تم التصويت عليها، ما هي الموانع الحقيقية التي تؤخر التفاهم دكتور؟ نعم دكتور تسمعني؟ طيب يبدو أننا فقدنا اتصالنا مع الأستاذ الدكتور جمعة، أتمنى أن يعود إلينا ومن قبل الزملاء عادة الاتصال به في هذه اللحظات. مستمعينا مستمعاتنا، كما أشرنا في بداية لقائنا لهذا اليوم الغرابي وهي النائبة عن كتلة المواطن منى الغرابية، دعت الكتل السياسية إلى ضرورة التوافق بينها وعدم تعميق الخلافات نظرا لما يمر به العراق من ظروف تدعو إلى تكاتف الجميع وتوحيد الجهود من أجل حفظ المكتسبات التي تحققت حقيقة بعد الانتصار على العصابات الإرهابية. وها نحن اليوم نعيش السنة الأولى التي تحرر العراق نهائيا، وآخر محطة هي الموصل، مدينة الموصل التي رأيناها في العام الماضي مثل هذه الأيام تحررت من يد جماعات الإرهابية. أضافت الغرابية أن الخلافات بين الكتل السياسية وما حدث مؤخرا في مجلس النواب يؤدي إلى احتقان في الشارع العراقي ويزيد من سخطه على الطبقة السياسية، لابد من التوافق وكذلك الانسجام بين الكتل من أجل إكمال الكابينة الوزارية وتنفيذ البرنامج الحكومي. أعود لكي أستضيف من جديد الدكتور جمعة العطواني، أهلا بك دكتور تسمعني الآن؟
أهلا مرحبا، حياكم.
من المتوقع دكتور أن تكون الكابينة الحكومية قد تم التصويت عليها، ما هي الموانع الحقيقية التي تؤخر التفاهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الموانع الحقيقية هي سياسة فرض الإرادة ولي الأذرع التي تمارسها كتلة سائرون بمعنى أخص وكتلة الإصلاح والإعمار. لدينا ثلاث سياقات قانونية، سياقان قانونيان ودستوريان وسياق ثالث لا قانوني ولا دستوري. السياق الأول هو التوافق السياسي، والسياق الثاني الأغلبية المطلقة، والسياق الثالث لا دستوري هي الفوضى. مرت الكابينة الوزارية 14 وزير بالتوافق السياسي ولم يحصل التوافق السياسي على ما تبقى من الكابينة الوزارية، فلا بد أن نذهب إلى الخيار الدستوري الآخر وهو حصول أي وزير على 168 مقعد داخل قبة البرلمان، وهذا ما كاد أن يحصل في الجلسة الماضية واكتمل النصاب، ولكن دخول كتلة سائرون على المنصة وعمل فوضى حال دون تمرير تلك الكابينة. الأخوة في كتلة البناء يقولون للإصلاح والعمار نحن وإياكم على خط مشروع واحد، أي وزير يرفض من قبلنا فنعرضه على البرلمان، وأي وزير يرفض من قبلكم يعرض على البرلمان. عندما يحصل الوزير المرفوض من قبلكم على 168 صوت في داخل قبة البرلمان، لا يجوز ولا يحق لكم دستوريا وقانونيا أن تعترضوا عليه، لأنه المعيار معيار دستوري مو مزاج سياسي. لحد هذه اللحظة لا توجد توافقات، البناء يراهن على تمرير السيد صياد، واليوم تصريحات للسيد المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون بأنه عدم تمرير السيد صياد يمثل كسر إرادة من قبل كتلة سائرون، وهذا ما لا يرتضي أحد من القيادات السياسية في كتلة البناء. إذن أتصور أن الاجتماع القادم في داخل قبة البرلمان سوف تعرض الكابينة الوزارية، وأي وزير وفق السياقات القانونية يحصل على أغلبية مطلقة داخل قبة البرلمان سوف يمر، وأي وزير لا يحظى بقبول أغلبية مطلقة داخل قبة البرلمان سوف يقدم السيد عادل عبد المهدي بديلا عنه، وننتظر الأيام القادمة واجتماع مجلس النواب.
طيب ما هي الأمال بأن يكون الأحد موعدا لتمرير الوزراء الثمانية المتبقين؟
الآن أتصور لحد الآن لم تتضح الصورة، يعني ننتظر جدول أعمال مجلس النواب، وكما هو معلوم جدول الأعمال تتفق عليه هيئة الرئاسة، ولحد الآن لم يقدم جدول الأعمال، فقد يؤجل إلى ما بعد جلسة الأحد أو قد يحصل اتفاق على أن يقدم يوم الأحد. النتيجة النهائية إذا ما تم وضع على ما تبقى من الكابينة الوزارية على جدول الأعمال هنالك أغلبية مطلقة لدى كتلة البناء وهم واثقون من هذه الأغلبية كما صرحت قيادات السيد العامري السيد المالكي ولقاءات معهم مباشرة قالوا لدينا أغلبية مطلقة ونحن نحترم إرادة ممثلي الشعب ونحترم حتى إرادة سائرون فنعرض مرشحنا على قبة البرلمان إذا حصل على أغلبية على كتلة سائرون أن تحترم الأغلبية والسياقات الدستورية وإذا لم يحصل على أغلبية فنحن سوف نغير مرشحنا بمرشح آخر فإذا ما تم وضع التصويت على جدول الأعمال أتصور سوف يمر في الفياض وبقية الكابينة الوزارية وإذا لم يوضع فننتظر الاجتماع بعد الأحد الذي سوف يوضع فيه ضمن جدول الأعمال.
طيب اسمح لي أن نتوقف مع رأي المستمعين الأكارم الرأي المباشر الذي اتصل بنا الأخ كاظم الأسدي. سلام عليكم ورحمة الله كاظم من العراق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أخي. معك كاظم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
أنا أعتقد أن الجدل الدائر الآن بين الكتل السياسية للأسف الشديد الكتل السياسية كافة الذي حكمت العراق منذ عام 2003 وإجلاها والذي وضعت يدها بأيدي الاحتلال ثم ما زالت ترتهم للأسف الشديد ضغوطات الدول الإفريقية والدولية لأن ليس من المعقول أن تأتي وتعطل استكمال تشكيل الحكومة والعراق يمر الآن في ظروف صعبة وخارج من حرب على شخص سواء هذا الشخص محسن أو مسيء أو جيد أو غير جيد بغض النظر العراق لدي الآلاف من الكفاءات فكيف تتوقف هذا أولا ثانيا أنا أعتقد أن هذه الفكرة تسعى إلى جذب الأشخاص يمثلون هذا السلطة في سبيل تتغذى من دماء العراقيين وأموالهم لكسب الانتخابي في المستقبل لأن هذه الكتل خاصة الأحزاب الذي التهمت المخابرات الخارجية لأكثر من 20-30 عام لا تنفذ باعا في الشعب العراقي إنما جاءت من خلال نهب أمواله واستغلال حاجة الفقراء. نتأمل من بعض الخيرين أن يقوموا أن يسمحوا للسيد عادل عبد المجيد بتشكيل حكومته خدمة للعراق ولا يمكن للعراق أن يتوقف على شخص. العراق لديه كفاءات ولا أعتقد أن لو سمح للسيد عادل عبد المجيد باختيار وزراء قويين وزراء مستقلين سيكون العراق وضعه إلى الأفضل لكن إذا بدأ هذا الجدال واستمر أنا أعتقد أنه سيهدد حكومة السيد عادل عبد المهدي ونعلم أن الشارع العراقي متحمل على النخب السياسية جميعها لأنها لم تحقق أهدافه ومصلحة للشعب العراقي وقف إلى جانب الكتل وخرج إلى الانتخابات منذ عام 2005 وقام الاحتلال وحينما هدد داعش العراق انتفض الشعب العراقي بأمر الإمام السيستاني أدام الله ظله الشريف لأن الكتل السياسية لا تستفرغ للشعب فأنا أعتقد أن أي جدال وإذا استمر بين الكتل السياسية سيهدد العملية السياسية ويستاهل تسمح لأمور لا يحمد عقباها فعليهم العقلاء في الكتل السياسية وقادة البلد أن يراعون ضعف الشعب العراقي وأن يجعلون أن هناك أشخاص استثمار حكومة السيد عادل خدمة للعراق وخدمة للشعب والذي انتخبهم أوصلهم إلى السلطة لكن هؤلاء أنا لا أعتقد أنهم سينظرون للشعب العراقي بعين رحمة بل ينظرون إليه لمصالحهم ولا نحتاج نغلى العوائل من خارج العراق للأسف هذا رأي الشارع ليس رأي أنا في ما أسمعه الشارع أنا مواطن عراقي وأسمع ما يقولهم العراقيون العراقيين فقدوا الأمل في هذا النظام السياسي الحقيقة
جيد شكرا
لأن النظام السياسي والأشخاص الأمريكا حينما جاءت بهذا النظام وصوت العراق على جيد.
طيب شكرا جزيلا للأخ كاظم الأسدي وصلت الفكرة أخي الكريم بارك الله بك وشكرا جزيلا لك. العاصمة طهران نحييكم، وتحديدا لقاء عرق رافدين العنف وسيلة مرفوضة في العمل السياسي. وساعتنا في العاصمة تشير إلى 8:31. أعود إلى ضيفي دكتور جمال عطواني، مدير مركز أفق للتحليل السياسي. دكتور جمال، كيف تقرؤون النصائح من قبل المرجعية وتوصيفها للعنف السياسي في ملف تشكيل الحكومة؟
ابتداء وفق السياقات الفقهية التي تعلمناها من الحوزات العلمية، أنه في الخطبة الثانية دائما تناقش القضايا الاجتماعية اللي هي محل ابتلاء لدى عامة الناس، والمرجعية الدينية شخصت أخطار مهمة حقيقة وتمثل تحديات للنسيج الاجتماعي وحتى للنسيج السياسي، وتحدثت عن البقة العشائرية، عن التهجير القصري بسبب الأحداث التي يحصل فيها قتل ما بين العشائر، وكذلك عرجت على القضية الإرهاب السياسي، العنف السياسي كما اصطلحت عليه المرجعية الدينية، لأنها تحولت إلى ظاهرة للأسف الشديد. اليوم العنف السياسي في دولة ديمقراطية مثل العراق ما عاد يجدي نفعا، وليس يتفق تماما مع الدستور أو توصيات المرجعية الدينية. من يحترم المرجعية الدينية لابد عليه أن يطبق وصاياها، وأولى وصايا المرجعية الدينية هي احترام الدستور والقانون. وعندما تخرج الكتل السياسية عن احترام القانون وعن احترام الدستور، إنما يمثل عنف سياسي في أجلاء صوري. ولهذا شخصت المرجعية على فرض الإرادة بالقوة وعلى إرهاب الآخرين سواء بالقتل أو بالتهديد، هذا يمثل خطر كبير ويدخل ضمن دائرة الحرمة الشرعية التي أكدت عليها المرجعية. أتصور هذا التشخيص نابع من طبيعة الأداء السياسي لبعض الكتل السياسية داخل قبة البرلمان، والتي تحدثنا عنها قبل قليل في حوارنا هذا، وهو مجموعة من الكتل السياسية تفرض إرادتها بالقوة وبالفوضى على الغالبية المطلقة في داخل قبة البرلمان. هذا يمثل فوضى سياسية، يمثل عمق سياسي. ولهذا أكدت المرجعية على ضرورة تلافي هذه القضية واحترام السياقات القانونية وحرية الرأي، حرية التعبير، ويبقى السياق القانوني والدستور هو الحكم. عندما تحصل نزاعات ما بين الكتل السياسية.
طيب دكتور، التحذير من غضب شعبي ضد القوى السياسية إذا استمر تعطيل إكمال الحكومة، هل هو واقعي؟ هل يستطيع المواطن فعلا أن يؤثر بالقرار السياسي؟
أول نجاح حقيقي تحقق بالفعاليات الجماهيرية من خلال التظاهرات التي حدثت في البصرة، والتي أطاحت لمرشح أمريكا لرئاسة الوزراء السيد الدكتور حيدر العبادي. الدكتور حيدر العبادي كاد أن يصبح ورئيسا لوزراء لولاية ثانية، ولكن التظاهرات التي حصلت رغم ما حصل فيها من اختراقات ودخول القنصل الأمريكي على الخط والمخابرات السعودية وغيرها، لكن بالنتيجة النهائية حصلت استضافة لرئيس الوزراء، وكانت أجوبته الواقع تفاجأ بها الأصدقاء قبل الخصوم، ومما اضطر السيد مرتضى الصدر إلى الطلب من السيد عبادي بتقليل استقالته. إذن الفعاليات الجماهيرية أصبحت مؤثرة بشكل كامل. إذن إذا هنالك أكثر من تحدي، التحدي الأول استكمال الكابينة الحكومية.
جيد.
إذا لم تستكمل الكابينة الحكومية يمثل استخفاف في نظر الشارع لإرادة الشعب العراقي. والقضية الثانية حجم الخدمات التي يجب أن تقدم لأبناء الشعب العراقي وتحديدا أبناء الوسطية والجنوب. فإذا لم تسرق الحكومة في تقديم الخدمات، وإذا لم يستكمل البرلمان استكمال الكابينة الوزارية، أتصور بأن الشارع العراقي سوف يقول كلمته، ونحن نعلم بأن المرجعية أغلب الأوقات تقف مع الشعب العراقي.
نعم. طيب المخرج دكتور، في سؤالي يعني كيف ترى المخرج من الأزمة، بتغيير المرشحين أم بفرضهم والتمسك بهم وأعطاء حرية للبرلمان؟
المخرج بفرض القانون والدستور على الجميع. عندما يكون الضابط الكلية لدينا الدستور والقانون، تتبانى الكتل السياسية على أن يكون الدستور هو الحكم ويتفق الجميع، ولا أتصور أن أحد يقول أنني ضد الدستور. لابد أن يتفق ويتبانى كتلة البناء مع كتلة الإصلاح، ما هو المعيار والحكم فيما بيننا، الدستور أم الفوضى؟ عندما يتفقون على الدستور أن يكون الحكم، الدستور هو الذي يشير على أن أي وزير يستكمل كل الإجراءات الأخرى، غير مشمول بقانون مسار العدالة، غير مطلوب بالقضاء، ليس عليه ملفات فساد أو حكم جنائي. هذا هي السياقات تستكمل. ثم يقدم إلى داخل مجلس النواب. فمن يحصل على أغلبية مطلقة على الجميع أن يحترم هذه الإرادة. غير هذا لا أتصور بأن هنالك حل. لأنه عندما تستجيب لإرادة الفوضى هذا يعني بأنك مشارك بشكل أو بآخر بضرب الدستور. وهذا يصبح عرف سياسي وليس قانون سياسي. اليوم 50 مقعد لما يفرضون إرادتهم على 329 أصبح عرف. غدا أيضا الآخرين 50 و60 و100 سوف يفرضون إرادتهم على الأغلبية ويقولون ألم تتنازلوا في ذلك الوقت للخمسين مقعد، وهنا ما راح نصل إلى نتيجة. فإما أن يكون الدستور والقانون هو الفاصل أو الفوضى، وهذا ما لا يرتضي أحد.
نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الدكتور جمعة العطواني مدير مركز أفق للتحليل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله دكتور، شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله، أهلا ومرحبا.
الله يبارك فيكم.